الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة سلوك المستهلك، وهو الدرس الرابع من سلسلة دروس المستهلك. ودرس اليوم بعنوان الاتجاهات والتعلم وأثرهما على سلوك المستهلك. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نضع السؤال التالي: ما هو أثر الاتجاهات والتعلم على سلوك المستهلك؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: المحور الأول، أثر الاتجاهات على سلوك المستهلك. المحور الثاني، أثر التعلم على سلوك المستهلك. المحور الثالث، أثر الارتباط على سلوك المستهلك. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، أثر الاتجاهات على سلوك المستهلك. الاتجاهات أو المواقف هي مجال واسع في دراسة سلوك المستهلك، وكثيرا من المسوقين أو الأفراد العاديين يلاحظون اتجاهات ومواقف غيرهم من المستهلكين نحو المنتجات المختلفة. فالاتجاهات عامل مهم جدا في توقع سلوك المستهلك نحو سلعة معينة ونحو شراء هذه السلعة. والاتجاهات هي أمور داخلية تعبر عن مشاعر الأفراد وتعكس ميولهم الإيجابية والسلبية نحو شيء معين. وهذا التعبير عن المشاعر والميول يمكن ملاحظته بعد دراسة هؤلاء الأفراد وتوجيه أسئلة مختلفة لهم ثم سماع الإجابات منهم. فقد تكون الإجابة إيجابية وهي التفضيل للشيء موضع السؤال، وقد تكون الإجابة سلبية تعبر عن عدم القبول أو العزوف عن الشيء موضع السؤال. وبالتالي فإن الاتجاهات والمواقف عبارة عن التعبير اللفظي عن التفضيل أو عدم التفضيل للشيء موضع السؤال أو البحث. وفي سلوك المستهلك فإن التعبير اللفظي عن التفضيل أو عدم التفضيل يكون لعلامة تجارية أو سلعة تجارية أو الإعلان أو وسيلة ترويجية. أعزائي الطلاب والطالبات، دعنا نسأل سؤالا، وهو: ما هي خصائص الاتجاهات والمواقف؟ إن خصائص الاتجاهات والمواقف هي ما يلي: أولا، الجاهزية، أي أن الاتجاهات يتم تشكيلها في وقت سابق، أي أنها ليست وليدة اللحظة أو الساعة، إنما تم تشكيلها عبر مراحل وعبر خبرات كثيرة ومختلفة، وبالتالي أخذت شكلها النهائي بحيث يتم التعبير عنها وتصبح مرافقة أو ملازمة للشخص. ثانيا، أنها مستقرة نسبيا عبر الزمن، بمعنى أنه ليس من السهل تغييرها أو تعديلها. ثالثا، الاتجاه يمكن أن يكون عنصر أو عامل مرافق للسلوك، سواء انطبق مع هذا السلوك أم لم ينطبق. فإذا تطابق سلوك الفرد مع اتجاهه، معنى ذلك أنهما يسيران مع بعضهم البعض على نفس الخط، وأنه متمسك باتجاهاته. ولكن إذا اختلفت ولم يتطابق سلوك الفرد مع اتجاهاته، فهذا لا يعني أنه تخلى عن هذا الاتجاه، وإنما ما زال هذا الاتجاه موجودا حتى وإن اختلف في السلوك معه. رابعا، الاتجاه متعلم أو مكتسب، أي يمكن أن يتعلمه الشخص أو يمكن أن يكتسبه من قبل الآخرين، ويمكن أن يكتسبه الفرد من أيامه وأشهره الأولى أو سنواته الأولى من حياته. خامسا، الاتجاه يتكيف مع الظروف والأوضاع، أي أن الاتجاه يتصف بالاستقرار ويصعب تغييره، لكن يمكن للشخص أن يكيف اتجاهه ويتعامل مع ما هو موجود ويرضى به بغض النظر عن مدى اختلاف اتجاهاته مع ما هو موجود فعلا. نأتي إلى عنوان آخر، وهو نماذج الاتجاهات أو المواقف. هناك عدة نماذج للاتجاهات أو المواقف، وهو ما لي. أولا، النموذج ثلاثي الأبعاد، وهذا النموذج يبين لنا أن المواقف أو الاتجاهات تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي ما لي. أولا، البعد الإدراكي أو المعرفي، وهو البعد الذي يتعلق بالمعرفة، أي أن الاتجاه هو حصيلة المعرفة التي تتكون لدى الفرد نتيجة لخبرات معينة ودراسات ومعلومات مختلفة، ويتكون لديه البعد الذي يأتي نتيجة التعلم والمعرفة بشكل رئيسي. ثانيا، البعد التأثيري، أي أن المواقف تتكون نتيجة لمؤثرات معينة يمكن أن يتعرض لها الفرد، وهذه المؤثرات يمكن أن تؤدي إلى تشكيل اتجاهات معينة أو مواقف معينة نحو أمر أو شيء معين، سواء كان التأثير نتيجة الاتصال أو نتيجة المعرفة أو نتيجة العرض أو وسائل تأثيرية مختلفة. ثالثا، البعد الإرادي، وهذا البعد يأتي نتيجة السلوك، وهو السلوك الذي يختاره الفرد والذي يأتي نتيجة البعدين الإدراكي والتأثيري، أو يأتي نتيجة الموقف الذي يتعرض له الفرد. إن هذا النموذج ثلاثي الأبعاد يستخدم في مجال التسويق بشكل كبير وملحوظ، اعتمادا على أنواع السلع، أي أن أنواع العلامة التجارية، فبعض المعلومات عن أنواع العلامة التجارية توجه للبعد الإدراكي أو المعرفي لتزويد المستهلك بمجموعة من المعلومات أو الحقائق، وعن طريق البعد الإدراكي تصل المعلومات على شكل إعلان أو على شكل نشرات أو على شكل إعلانات، بينما البعد التأثيري يمكن أن يستخدم لمحاولة معرفة بعض الخصائص الموجودة في السلعة والتي يمكن أن تلاقي استجابة من قبل المستهلكين. ثانيا، النموذج الأحادي، وهو نموذج يستخدم بعدا واحدا فقط من الأبعاد السابقة، ويعتبر أن الاتجاه هو حصيلة هذا البعد، وهذا البعد هو البعد التأثيري، حيث يركز هذا النموذج على البعد التأثيري وعلى المؤثر فقط. ثالثا، النموذج ذات الأبعاد المتعددة، حيث أن هناك مجموعة من الباحثين في مجال التسويق الذين حاولوا أن يطوروا مثل هذه النماذج، ولعل من أهمهم كاتبان يعرفان باسم إشبن وإكزن، حيث اشتركا في أكثر من محاولة لتطوير بعض النماذج السلوكية لدراسة الاتجاهات. ومن هذه النماذج ذات المكونات المتعددة نموذج الاتجاه أو الموقف نحو شيء معين، كنموذج الموقف نحو العلامة التجارية أو نحو السلعة، فهذا النموذج يقوم على أساس أن هذا الاتجاه أو الموقف لا يشكل نتيجة عامل واحد، بل يأتي نتيجة خصائص ومواصفات وعوامل موجودة في هذا الشيء. وإما أن يكون نموذج الموقف نحو السلوك، أي نحو سلوك الشيء، وفي الغالب نحو الأفراد سواء كانوا موظفي مبيعات أو مدراء أو عاملين، وإما أن يكون نموذج الاتجاه أو الموقف نحو الفعل المسبب أي التسبيب أو الترشيد. وهنا يكون العمل على محاولة بيان أن تشكيل الموقف أو الاتجاه لم يأت من فراغ، إنما جاء نتيجة تبريرات وأسباب وعوامل مختلفة قد تكون نتيجة المعرفة أو الخبرة أو التأثير أو التعلم. رابعا، نموذج الاتجاه أو الموقف نحو الإعلان، وهو نموذج يرتبط بناحية الإعلان ودراسة الإعلان وكيفية تشكيله، وقد تم العمل على تطويره من قبل عدة باحثين، ولا زال هناك نقاش كبير حول جدوى الإعلان وفائدته من عدمها. عزيزي الدارس، ننتقل الآن إلى عنوان آخر وهو تعلم المواقف. تعلم المواقف يرتبط بناحية معينة ومهمة، وهي أن المواقف يمكن تعلمها، ويعني أيضا أنه يمكن أن لا يكون هناك موقف مسبق من شيء ما ثم يتم تشكيل مثل هذا الموقف. ولتعلم المواقف نظريات مهمة، وهي أولا نظرية الإشراط الآلي، وهذه النظرية تقوم على أساس الموقف أو الحالة التي يوجد بها المستهلك عند تعامله مع الشيء المتاح أو المتوفر أمامه، فيمكن أن يتم الاتصال بين الفرد وبين الشيء المتاح نتيجة عدم وجود بدائل في أغلب الأحيان. ثانيا، نظرية التعلم الإدراكي، وهي النظرية تقول أن المستهلك وخاصة فيما يتعلق بالقرارات المهمة والكبيرة يشكل الاتجاه أو المواقف نتيجة عمليات ذهنية عقلية مقصودة، ولذلك فهو يبحث عن المعلومات ويعالجها حتى يصل إلى الموقف الملائم بناء على ما توفر لديه من معلومات. المصادر التي تؤثر على تشكيل المواقف، ثلاثة مصادر تؤثر على تشكيل المواقف، وهي التجربة والتأثير الشخصي والشخصية. أولا التجربة. التجربة أهمية كبيرة من الناحية التسويقية، لأنها مصدر من مصادر المعلومات وتشكيل الاتجاهات بالنسبة للمستهلك، وغالبا يكون لدى المستهلك الميل نحو شراء سلعة معينة وهي التي أعطته نتائج إيجابية، ويبتعد عن السلعة التي أعطته نتائج سلبية، وذلك بعد تجربتها. ولذلك فإن إعطاء المستهلك فرصة التجربة هي عملية مهمة جدا، ويكون ذلك من خلال العينات المجانية أو تخفيض الأسعار أو المعارض أو غيرها. ثانيا التأثير الشخصي، ويتعلق بالناحية العاطفية لدى الإنسان، فالشخص يتأثر بالجماعات المرجعية ويكون لتأثيرها القوي أثر في تشكيل اتجاه إيجابي أو سلبي نحو السلعة. ثالثا الشخصية، الموقف في كثير من الحالات يؤثر على الشخصية التي هي بدورها تتكون من مجموعة عوامل اعتمادا على نوعية السلع والخدمات المقدمة وعلى الآراء المطروحة والألوان وغيرها. تغيير المواقف، كيف تتغير المواقف؟ الاستقرار في الاتجاهات ليس استقرارا ثابتا بل نسبيا، أي يمكن للمواقف أن تتغير من خلال الأمور التالية: أولا الخبرات المكتسبة، ثانيا التعلم، ثالثا الشخصية، رابعا مصادر أخرى. الخبرات المكتسبة يمكن أن تكون إيجابية كما يمكن أن تكون محايدة أو سلبية. الخبرات الإيجابية تعزز الخبرات السابقة، والخبرات الحيادية لا تؤثر على الخبرات السابقة. أما السلبية فإنها يمكن أن تضع الفرد في موقف المقارنة بين هذه الخبرات وبين التوقعات التي يريدها. أما التعلم فهو يزيد من الخبرات المكتسبة ويؤثر على الاتجاه، ولكن تأثيره على السلوك يحتاج إلى وقت طويل، فالممارسة لا تأتي نتيجة مباشرة للتعلم، إذ أنه ليس شرطا ممارسة كل شيء يتعلمه الفرد مباشرة، ولكنه قد يمارس بعض الأشياء فورا وقد لا يمارس بعض الأشياء إطلاقا، وبعضها قد يتم ممارسته بعض المضي وقتا طويل نسبيا على تعلمه. أما الشخصية فلها تأثير كبير، فالشخصية قد تؤثر على الاتجاه، فهناك بعض الشخصيات يسهل التأثير عليها وتغيير اتجاهها والعكس. أما المصادر الأخرى فهي تلك التي لها علاقة بحياة الفرد، مثل الأسرة والعمل والإعلان والتلفزيون والأصدقاء وغيرهم. استراتيجيات تغيير الموقف: يمكن تغيير الموقف عن طريق التأثير على الدافعية أو المنفعة أو الدفاع عن الأنا أو الربط بالشيء وخصائص محددة. فالتأثير على الدافعية يتعلق بإظهار حاجة جديدة أو تغيير في الوظائف الأساسية للشيء، فيمكن أن ينظر المستهلك إلى المنتجات نظرة تقليدية بحيث تصبح المنتجات كلها وكأنها متطابقة، ولا بد للمنشأة من إظهار حاجة جديدة من خلال المنتج بحيث تصبح خاصية معينة ملاصقة لمنتج معين، أو تغيير الوظائف الجديدة للشيء كإضافة وظائف جديدة أساسية لم تكن معروفة بالمنتجات السابقة بحيث تؤدي إلى تشكيل اتجاهات جديدة تجاه هذا المنتج. أما التأثير على المنفعة فيأتي عن طريق إبراز منافع جديدة لم تكن موجودة سابقا وغير موجودة في السلع المنافسة. أما الدفاع عن الأنا وهذه تأتي عندما يعمل المستهلك على تبرير صحة القرار لحماية الانطباع الذي يشكله المستهلك عن نفسه وللتخلص من الشك وعدم القدرة أو العجز. أما المعرفة فهي تتعلق بالرغبة باكتساب معارف ومعلومات جديدة نحو ما يهم المستهلك، فإثارة الرغبة لدى المستهلك باكتساب معارف جديدة يمكن أن تساهم في التأثير على السلوك. أما الربط بين السلعة وخصائصها مثل محاولة ربط السلعة ببعض المناسبات الاجتماعية أو الوطنية أو الرياضية أو الخيرية أو التطوعية، فيمكن أن يؤدي إلى تغيير الاتجاهات السلبية السابقة نحو هذه السلعة واستبدالها باتجاهات إيجابية. نأتي الآن إلى المحور الثاني من درس اليوم، وهو التعلم وأثره على سلوك المستهلك. دعنا نسأل سؤالا، وهو: ما هو التعلم؟ التعلم هو كافة العمليات والإجراءات المستمرة وغير المستمرة، المنتظمة وغير المنتظمة، المقصودة وغير المقصودة، والهادفة لإعطاء أو لإكساب الأفراد المعرفة والمعلومات التي يحتاجونها فيما يتعلق بسلوك المستهلك. التعلم هو كل ما يؤثر على تصرفات المستهلكين عند الشراء لما هو متوفر حاليا من سلع ومواد، أو ما يمكن توفيره مستقبلا لهدف إحداث قبول لهذه السلع المتوفرة حاليا والتي ستتوفر مستقبلا. فالتعلم هو إعلام وتعليم المستهلكين عن السلعة أو عن المنتج أو عن منافع وفوائد السلعة ومحتوياتها، وبالتالي كمسوقين نحاول تعليم المستهلك حتى نخلق عندهم القبول لهذه السلعة. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي مبادئ التعلم؟ إن مبادئ التعلم هي ما يلي: أولا الدوافع، ثانيا الإيحاءات، ثالثا الاستجابة، رابعا التعزيز. سنتناول هذه المبادئ واحدا بعد الآخر. أولا الدوافع: يجب أن يتوفر الدافع لدى المتعلم حتى يستطيع أن يتعلم، فإذا لم يتوفر هذا الدافع فيجب خلقه. ثانيا الإيحاءات، أي لا بد أن يتعلم المعلومات وتقديمها أو توفيرها له حتى يتعلم وتتكون لديه خاصية المعرفة. ثالثا الاستجابة، وهي متعلقة بردة فعل الفرد للدافع أو المنبه الذي يتعرض له، والتي من الممكن أن تكون استجابة إيجابية وهي القبول، أو استجابة سلبية وهي الرفض، حيث يأمر رجال التسويق أن يكون استجابة المستهلك إيجابية وفعالة للمنبه الذي يفعلونه لاستثارة المستهلك. رابعا التعزيز، أي تثبيت المعلومات التي تعلمها الفرد في ذهنه أن يتم تعزيز المعرفة والتعلم لديه. نأتي الآن إلى نظريات التعلم، وهناك ثلاث نظريات للتعلم، وهي أولا النظرية الكلاسيكية، أي نظرية التعلم المشروط. أولا النظرية الكلاسيكية، أي نظرية التعلم المشروط. ثانيا النظرية الإجرائية، وهي نظرية الإشراط الإجرائي. ثالثا النظرية الذهنية، أي نظرية التعلم الذهني. نبدأها واحدا بعد الآخر. أولا النظرية الكلاسيكية، وتبنى على أساس نظرية بافلوف، وتفترض بأن الاستجابة تكون فورية أوتوماتيكية للمنبه أو للدافع. وترتبط هذه النظرية بثلاث عناصر مهمة، وهي أولا التكرار، وهو يقوم على أساس تأدية نفس العمل ولكن لأغراض مختلفة. ففي الإعلان عن أي سلعة أو أي نوع من الإعلانات توجد ما يعرف بالضربات الثلاث للتكرار، حيث من الأفضل أن يتم تكراره بنفس الصيغة ثلاث مرات، وهي المرة الأولى لجذب الانتباه، أي لإثارة الوعي والإدراك والإطلاع على الإعلان. المرة الثانية وهي للتعريف، أي لتعريف المستهلك بالشيء المعلن عنه. المرة الثالثة للتذكير، أي للتأكد من ثبات المعلومات لدى المستهلك ودفعه لاتخاذ الإجراء المرغوب. ثانيا التعميم، وهو في حالة حدوث استجابة لموقف معين وتكرار هذه الاستجابة لنفس الموقف، فيكون تعميم ذلك على المواقف المشابهة. بمعنى آخر أن ما يتعلمه الفرد عن شيء معين يمكن أن يعممه على الأشياء أو الأمور الأخرى. ثالثا التمييز، وهي مرحلة متقدمة في التعلم وترتبط بالتكرار وإدراك كنه الأشياء أو المعرفة الحقيقية للأمور. فعلى سبيل المثال، من خلال شراء أو استخدام المستهلك لعلامة معينة ثم الحصول على منافع منها وتعلم هذه المنافع، يصل به الأمر إلى درجة من التمييز الذي من خلاله يستطيع أن يميز السلعة ذات العلامة المستخدمة عن بقية السلع، ويجعل من هذه السلعة في منزلة متميزة عن بقية السلع. ثانيا النظرية الإجرائية، هذه النظرية تقوم على أساس التعلم العام أو التعلم الموزع، وهي تفرق بين هذين النوعين ولكنها تركز على التعلم الموزع. أولا التعلم العام، وهو التعلم لمرة واحدة، أي أنه يمكن إعطاء المعلومات كاملة للفرد المستهلك ثم يقوم بالاستجابة لهذه المعلومات. ثانيا التعلم الموزع، وهو التعليم على فترات، بحيث تعطى هذه المعلومات على فترات كي يتعلم الفرد جزءا منها، ثم التأكد بعد ذلك أن هذا الجزء قد تعلمه هذا الفرد وتم تخزينه في ذهنه ثم بعد ذلك يتم إعطاءه الجزء الثاني من المعلومات، وهكذا يتم تركيب هذه المعلومات حتى نصل إلى التعلم الكامل. ثالثا نظرية التعلم الذهني، تسمى هذه النظرية بنظرية حل المشاكل أو مواجهتها، وتنطلق هذه النظرية من أن التعلم لا يحدث نتيجة التجارب المتكررة، وإنما نتيجة تفكير المستهلك ومواجهته للمشاكل. فعندما نواجه مشكلة ولا يكون حلها مباشرا، فإننا نبحث عن المعلومات، ومن هذه المعلومات يمكن أن نتوصل إلى البدائل، ثم نقارن هذه البدائل مع الأهداف ونختار منها ما يتلائم مع أهدافنا. تركيب الذاكرة، كما هو الحال في الكمبيوتر، فإن عقل الإنسان يتعامل مع مجموعة المعلومات التي تصله كمدخلات، وتعبر الذاكرة عنها وتعتبر الذاكرة عنصرا مهما في ذلك. ومعظم البحوث الأساسية في مختلف العلوم السلوكية والعلوم الطبيعية تتركز حول المعلومات الذهنية التالية: الاستقبال، التخزين، الاستخدام، واسترجاع المعلومات. أما بالنسبة لعملية الذاكرة فتتكون من الآتي: الإعادة أو التكرار، ثم التحويل، ثم التخزين، ثم الاسترجاع. المحور الثالث هو الارتباط. دعنا نتحدث عن نظرية الارتباط. تقوم هذه النظرية على أساس تقسيم الدماغ إلى جزئين أو جهتين، هما الجهة اليسرى والجهة اليمنى. وتفترض هذه النظرية أن كل جزء من الدماغ يحلل المعلومات بطريقة مختلفة عن الجزء الآخر، حيث يتخصص أحد الأجزاء وهو الجزء الأيسر بالأنشطة الذهنية مثل القراءة والكتابة والمعلومات المكتوبة بأي شكل، بينما يتخصص الجزء الأيمن بالمعلومات غير المكتوبة وبالصور. وبالتالي ينظر للجزء الأيسر على أنه الجزء العقلاني أو الراشد، بينما الجزء الأيمن يعتبر الجزء العاطفي أو العفوي أو التلقائي. ومن هنا فقد افترض أن المعلومات غير المكتوبة يتم تخزينها في الجزء الأيمن، بينما المعلومات المكتوبة تخزن في الجزء الأيسر من الدماغ. ويمكن تصنيف السلع وتصنيف المستهلكين من حيث درجة الارتباط إلى ما يلي: سلع تتميز بدرجة الارتباط العالي، وهي سلع ترتبط المستهلك ارتباطا وثيقا وتشكل له رمزا مهما وأهمية كبيرة، والمثال عليها الملابس والمنزل والأثاث وغيرها. وبالتالي فإن قرار شراؤها يأتي نتيجة تحليل ودراسة من خلال الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة. ثانيا، سلع تتميز بدرجة الارتباط المنخفض، وهي سلع لا تشكل أهمية كبيرة للمستهلك، وقرار شراؤها يتميز بالسرعة والمرونة والسهولة في اتخاذه، كالسلع الميسرة أو سهلة المنال والتي يشتريها الفرد بشكل متكرر ودون أن يبذل جهدا كبيرا أو حتى يقارنها بسلع أخرى، مثال ذلك الورق الصحي والكبريت وغيرها. نظرية الارتباط والولاء السلعي: المقصود بالولاء السلعي تكرار عملية الشراء لنفس العلامة، ولكن ليس مجرد تكرار الشراء يعني ولاء سلعيا، وإنما يتكون الولاء نتيجة التعود على سلعة معينة، وبالتالي هذه العادة تنمو مع المستهلك ذاتيا أو تلقائيا حينما يقوم بشراء هذه السلعة. بينما لو انقطع المنتج أو السلعة من السوق نتيجة لارتفاع سعرها بما يزيد عن توقعات التجار والمستهلكين، وقام المستهلك بشراء سلعة أخرى بديلة وتجريبها، فإن ولاءه لهذه السلعة أو العلامة يكون قد انتهى وتحول لهذه السلعة الجديدة. كيف يتطور الولاء السلعي؟ يتطور الولاء السلعي عن طريق الاستخدام التدريجي للسلعة. ففي الغالب يلاحظ أن المنتجات تطرح بسعر مخفض في بداية تسويقها، ويكون الغاية من هذا السعر المخفض جذب المستهلك حتى يقوم بتجربة السلعة الجديدة. وعند نجاح هذه التجربة يتولد لديه نوع من الولاء السلعي، فيعيد عملية الشراء لنفس السلعة، ويتكون لديه هذا النمط الاستهلاكي الذي يقوده إلى الولاء الكامل للسلعة أو العلامة التجارية. وقد يتطور الولاء عن طريق الإعلان. إن دور الإعلان في تطوير الولاء السلعي يتم عن طريق تكرار الإعلان نفسه في وسائل الإعلان. فالإعلانات المتكررة قد توصل المستهلك إلى درجة من القناعة بأن هذه السلعة التي يتم الإعلان عنها هي أفضل المنتجات. وقد يتطور الولاء عن طريق مجموعات العمل أو الجماعات الاجتماعية، فهي أيضا لها دور في تطوير الولاء السلعي، بحيث إذا وجد المستهلك أن جماعة العمل أو أي جماعة ينتمي إليها أو يتعامل معها يقوم باستخدام سلعة معينة أو علامة تجارية معينة، فهذا يؤثر عليه، ونجد أنه يميل تلقائيا إلى استخدام نفس السلعة أو نفس العلامة. ونأتي إلى أسباب انخفاض الولاء. أسباب انخفاض الولاء هي كالتالي: أولا، الملل. يحدث الملل نتيجة الشراء المتكرر للسلعة، لأن المستهلك في الغالب يحب التغيير، فإذا استخدم سلعة لفترة زمنية طويلة وكان يشتريها بكثرة قد يتولد لديه نوع من الملل، وخاصة وأن الإنسان بطبيعته ميالا إلى التغيير. ثانيا، وجود معلومات جديدة عن نفس المنتج أو عن المنتج الجديد، كأن توجد معلومات أن المنتج القديم يوجد به مواد مسرطنة أو ضارة، أو أن المنتج الجديد أفضل صحيا مما يؤدي إلى انخفاض الولاء تجاه المنتج الأول ويتحول إلى المنتج الجديد. ثالثا الإشباع، فعندما يصل المستهلك إلى درجة الإشباع من استخدام السلعة نجد أنه يسعى نحو سلعة جديدة. رابعا الإعلانات المتكررة، فقد تشكل مثل هذه الإعلانات عن سلعة معينة ضغطا على المستهلك، وقد يشعر بحالة من الحالات أنه يستجيب لهذا الإعلان المتكرر عن السلعة الجديدة، وبالتالي قد ينخفض ولاؤه للمنتج السابق ليجرب المنتج أو السلعة الجديدة نتيجة ما يقدم إليه من معلومات متكررة عن السلعة الجديدة في هذا الإعلان. خامسا السعر، إن انخفاض الأسعار للمواد والسلع المنافسة قد يدفع بالمستهلك إلى تقليل ولائه نحو السلعة الحالية ويتجه للمواد والسلع ذات الأسعار المنخفضة. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم، وكان درس اليوم بعنوان الاتجاهات والتعلم وأثرهما على سلوك المستهلك. ناقشنا فيه ثلاثة محاور: المحور الأول أثر الاتجاهات على سلوك المستهلك، المحور الثاني أثر التعلم على سلوك المستهلك، المحور الثالث أثر الارتباط على سلوك المستهلك. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالا، وهو: ما هو أثر الثقافة والجماعات المرجعية والأسرة على سلوك المستهلك؟ وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوك المستهلك. الإعداد والتقديم الدكتور نبيل نعمان العبسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.